بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين من خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما. لهفي له مدراء العباس منجدلا لهفي له مدراء العباس منجدلا على الصعيد صريعا عافر البدن نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي سيدي نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني عباس قد كنت لي عظما أصول به وكنت لي جنة من أعظم الجنن أخي عباس هذه جيوش الكفر قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما لقيت درس الرد ذو الأحقاد قضيت لقيت ثواب من دارني أخي بقيت بعدك بين القوم منفردا أقلب الطرف لا حامٍ فيسعدني إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. عن سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. نسأل الله أن يكتبنا من أتباعهم ومن حملة راياتهم ببركة الصلوات على الحبيب محمد وآل محمد. الإمام المجتبى صلوات الله عليه هو أطروحة الإسلام الخالدة، هو النموذج المصغر من جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو ذلك الرباط المتين بين مدرستين، بين مدرسة الإمامة ومدرسة النبوة. الإمام المجتبى صلوات الله عليه، إذا أردنا التعرف على هذه الشخصية الفذة وسبر تاريخها ودراسة عطائها، لا بد من المرور بعناوين. أولا إلى نشأتها الكريمة وإلى روافد عظيمة ساهمت في بلورة هذه الشخصية الفذة الشامخة. وقبل هذا وذاك لا بد من الوقوف عند الوثيقة العظمى. الوثيقة العظمى أيها الأحبة هي كتاب الله، القرآن الكريم. اليوم أيها الأحبة لا يختلف اثنان على عظمة القرآن المجيد، ولا يختلف مسلمان على مصداقية كتاب الله القرآن العظيم، إذ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الوثيقة العظمى كتاب الله. قبل ما أدخل هالبحث اسمح لي بنقطة. اليوم احنا ما عندنا حديث متواتر كحديث الثقلين أيها الأخوة. الأحاديث المتواترة ليست بالكثرة، ليست بكثيرة. من ضمن الأحاديث المتواترة اللي وصفت بالتواتر، ومصطلح التواتر تدري أن يتناقله جيل بعد جيل من المسلمين، ما يقطع الإنسان بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله بمواقف عديدة. إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، المعنيان صحيحة، ما إن تمسكتم بهما لن، لنفي الأبد، لن تضلوا بعدي أبدا. زين، النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع أكثر من مناسبة، بل حتى في رزية الخميس. التخلي رزية الخميس، وتعرف شنو رزية الخميس؟ أنا ما سميتها رزية، سماها الصحابي الجليل حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس بثقله، سماها رزية الخميس. حتى في مرضه صلى الله عليه وآله قال ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم شيئا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. اللي عرف بعض عناصر الحزب القرشي عرفوا مراد النبي، وأن النبي وضع يده على الجرح حاول أن يعترض هذه الوصية. اللي كانت تنقذ الأمة وتخلصها من هالتمذهب وهالتمزق وهالتشرذم، قال قد غلب عليه الوجع. ولك أن تقيم لما ردود أعاد الكرة صلى الله عليه وآله، إيش قال الرجل؟ قال إن الرجل ليهجر. بإمكانك أن تفحص كتب الحديث، كتب التاريخ والصحاح والأسانيد وكتب الموسوعات الروائية، تتعرف منه وليش وشنو السبب. زين، الذي كان دائما صلى الله عليه وآله يعبر عن تلازم الثقلين، تلازم العدلين، كتاب الله وعترتي. ما كان قال صلى الله عليه وآله الثقل الأكبر، عبر عنه بالثقل الأكبر كتاب الله، والثقل الأصغر عبر عنه منه عترتي. إذن تلازم العترة مع كتاب الله، هذان العدلان، هذان الثقلان أو الثقلان، تلازم واضح. بل النبي صرح لن يفترق حتى يرد علي الحوض. يتبين ماكو تعارض بين مساري العدلين، ولا تنافر ولا تناقض، بل هناك تلازم مستمر، وإلى ساعة ورود الناس الحوض على رسول الله. هذا صريح كلام النبي. زين، هل يعقل للعدل الأكبر أن يسكت عن العدل الأصغر؟ وهل يعقل للثقل الأكبر أن يصمت عن الثقل الأصغر؟ هذا شيء مستحيل. لهذا تشوف القرآن ما برح وهو يذكر أهل البيت سلام الله عليهم، وهو يمجد بهم. وأنا أقول يا أخي، اليوم المسلمون، ابن عباس اللي ثلثي تفسير القرآن المسلمون يروونه عن ابن عباس، شايفين؟ قال ابن عباس، قال ابن عباس، ابن عباس يقول ما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها. هذا ابن عباس يقول. مكان آخر حتى حنبل يروي ما نزل في أحد من القرآن ما نزل في علي بن أبي طالب. ابن عباس أيها الأخوة، الحديث يرويه أن عليا صلوات الله عليه كذا مئة من الآيات نزلت فيه. بل أحد علمائنا عنده كتاب علي في القرآن، أكثر من 600 آية من تفاسير إخواننا ومن كتبهم ومن أحاديثهم، يقولون أن شأن نزولها في علي أمير المؤمنين. إما في علي وحده صلوات الله عليه، أو في علي وآل البيت صلوات الله عليهم. يستحيل أن يسكت القرآن وهو العدل الأكبر عن العدل الأصغر، الثقل الأكبر عن الثقل. طبعا أنا ما وجدت من يشكك في حديث الثقلين إلا ابن تيمية، وهذا المعنى تقدر تشوفه في كتبه. هو شأن في كثير من روايات النبي المادحة لأهل البيت يشكك فيها، بل كل الآيات إن استطاع أن يصرفها عن أهل البيت يصرفها، بخلاف علماء المسلمين، بخلاف ما أدري كتب التفسير والحديث. هذا بحث طويل الآن مو بصدد مناقشة آراء الرجل، فأنتوا تعرفون تاريخ هذا الرجل. أفتى علماء المسلمين مشيعة السنة في ذلك الزمان بقتله، مو أنا أقول، ومات كما تعرفون في السجن. مو بس علماء الشام بل علماء مصر أيضا، وسجن بين البلدين، إلا قصة ما علينا. موضع الشاهد أيها الأخوة أننا نأتي إلى هذا الكتاب المجيد، إلى الوثيقة العظمى، إلى القرآن الكريم، نشوف يذكر. هسه لا تقول لي ليش ما ذكر اسماء الائمه او اسم علي وفاطمه، هذا بحث احد علمائنا كتب عده مجلدات فيه في هذا الكتاب اكثر من 100 جواب على هذا السؤال، لماذا لم يذكر القرآن اسم علي وفاطمة وأهل البيت؟ أكثر من 100 جواب، وعندي الكتاب أنا عدة مجلدات. السر أيها الأخوة، لأن لو القرآن صلوات الله عليهم ذكرهم بالاسم كان اليوم تشوف عندنا عدة قرائن وعدة مصاحف، كان اجوا الأمويون وحطوا أسماءهم، مو قال عميدهم الكبير هذا ابن ابي كبشة يذكر في كل يوم على المآذن 5 مرات ولا يذكر ابو سفيان بشيء، لا والله الا دفنا دفنا، لا والله الا سحقا سحقا. كانوا زعلانين ليش النبي يذكر بالاذان، كان يشيلون اسم واحد من هؤلاء الطاهرين ويزجون ويدخلون اسماء كبرائهم، وهم ما كان ينظرون الى النبوة نبوة. من ذاك اللي قال تلاقفوا يا بني امية تلاقف الكرة والذي يحلف به فلان لا جنة ولا نار، هاي بزمن الخليفة وبمسجد النبي، الى الحفيد اللي صرح قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي، ما كان يؤمنون بنبوة وكذا، كان يؤمنون بحكم وكرسي وملك وغير ذلك بس، وأعطانا الله الملك شكل يقولون، وبالتالي هم خلفاء الله في أرضه وانتهى، لا رسول الله ولا يعتقدون بشيء. موضع الشاهد أيها الأخوة أن القرآن الكريم لو كان يذكر أسماء محددة لجاء كل ظالم ووضع اسم من الأسماء وكان سببا لتشويش القرآن. ثانيا ليش ما يذكر القرآن؟ أجمع الفصحاء والبلغاء والأدباء على أن الكناية أبلغ من التصريح. أنت لما تكني أحسن مما أن تذكر بالصراحة. أجمع الأدباء البلغاء الفصحاء، أنت بدل ما تقول فلان مثلا صغير العمر أو فلان عمره قليل مثلا، شو تقول؟ تقول إن فلان من نعومة أظفاره. شوف شلون تعبير، شوف شلون استعارة، من نعومة أظفاره يعني من صغر سنه، الأظفار تكون ناعمة متى؟ لما يكون صغير الإنسان. أو أمير المؤمنين في قضية وأنذر عشيرتك الأقربين يقول كنت أحمشهم ساقا، أحمشهم ساقا يعني شنو؟ كنت أصغرهم عمرا سنا، هذا يسموه استعارة وكناية وكذا. القرآن الكريم أيها الأخوة ما ذكر الأسماء لكنه ذكر مواقف هؤلاء الطاهرين، أشاد بهم. أنقل لك واحدة من المواقف وهي آية التطهير. آية التطهير أيها الأخوة للأسف أنا يأسفني أقول، يعني يجي البعض يحاول على المزاج وبالرغبة ومن اللي يحب يدخل في أهل البيت، هي مقابلة للمزاج، لا، هناك نصوص، هناك تعبد. أضرب لك مثال، أولا شنو السر في نزول هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شنو سبب نزولها؟ شوف من الترمذي الغيره، شوف كتب التفسير، مسند أحمد، المستدرك على الصحيحين، شوف الواحدي في تفسيره، شوف ابن بطريق شو يقول، شوف الرازي في التفسير الكبير، والقائمة طويلة. سبب نزول الآية واضح، النبي دعاهم في دار أم سلمة وجللهم بكساء لأو خيبرية. اللطيفة حتى نوع الكساء مذكور في الرواية، شلون احنا يقولون خاتشية نجفية، عباية مدري يمنية مثلا، كساء لأو خيبرية. ودعا اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنزلت الآية هم يذكرون استجابة لدعاء رسول الله، هذا واحد. اثنين، أم سلمة اللي حدثت الحادثة في بيتها ونزلت آية التطهير في بيتها، أم المؤمنين رضوان الله عليها، همت بالدخول معهم تحت الكساء، قال لا يا أم سلمة وإنك لعلى خير. هاي سامعين زين لهنا؟ أولا نزلت استجابة لدعاء النبي، والكتب اللي ذكرتها تقول أن هؤلاء كانوا تحت الكساء. ثالثا، أم سلمة رحمها الله أرادت الدخول، رفض النبي، قالها إنك لعلى خير بس ممنوع ما تدخلين. ما عدا مما بدا، واذا صاروا يدخلون بقيه زوجات النبي، مع احترامنا لزوجات النبي، لكن صاحبه العلاقه اللي في بيتها نزلت الايه النبي رفض، وانتم ترون اذا ام سلمة رفض النبي ادخالها، كيف صارت ايه التطهير تشمل بقيه نساء النبي؟ جاوبني. اذا اللي في بيتها نزلت الايه همت بالدخول معهم ورفض النبي، كيف صارت آية التطهير تشمل بقية نساء النبي أو تشمل أقرباء النبي كابن عباس وجعفر وعقيل رحمهم الله؟ ما تشمل. صريح النبي دعاهم وأدخلهم تحت الكساء ثم دعا الله. شيء آخر، أكو صحابي يدعى أبو الحمراء. أغلب الناس ما يحفظون أسماء الصحابة، لأن اليوم إحنا التراجم الموجودة يقال زهاء 12,000 صحابي اللي إلهم أسماء مدونة وكذا، ولو تراجم بسيطة بس أسماء بعضهم، بعضهم شوية متوسع التاريخ والتراجم متوسعة في حياتهم ونشاطهم. يدعى أبو الحمراء، اسمع، يقول خدمت النبي 9 أشهر أو 10 أشهر. إذا تخلي أبو الحمراء تطلع الرواية. خدمت النبي، شلون مالك ابن انس خدم النبي 8 سنين، ابو الحمراء خدم النبي ايش قد؟ 9 أو 10 أشهر. خدمت النبي 9 أشهر او 10 أشهر، اما 9 فلا اشك، بال9 أشهر مطمئن ان النبي صلى الله عليه واله في كل يوم عند طلوع الفجر يخرج الى دار فاطمة. اول ما يذكر فاطمة عليه السلام، فاطمة وعلي والحسن والحسين، فيقول السلام عليكم، الصلاة الصلاة يرحمكم الله، فيردون عليه وعليكم السلام يا رسول الله، فيقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنا اللطيف، أبو الحمراء يقول أنا لو 9 لو 10، بس 9 أشهر متأكد. النبي يوميا عند طلوع الفجر يقول على باب دار علي وفاطمة، وأنت تدري باب علي وفاطمة الباب الوحيد اللي ظل منفتحا ومفتوحا على المسجد، وسد الأبواب إلا بابه، حتى المرازيب منعها وحولوها إلى السكك مو إلى المسجد إلا علي عليه السلام. حتى لما اعترض العباس قال له إنه أمر الله لا تقول، وقال أنا عمه وعمك يا رسول الله، شلون هذا تخلي المرزاب تخلي الباب؟ أنا النبي رفض صلى الله عليه وسلم. موضوع الشاهد، 9 أشهر النبي يقول إنما يريد الله على باب علي وفاطمة، الرواية يرويها الصحابي أبو الحمراء 9 أشهر. بربك الكريم سؤال، هذول اللي يزعمون أن بقية أزواج النبي أو نساء النبي أيضا شاملتهم الآية أو تشملهم، خلي يعطوني وثيقة واحدة أو مصدر واحد أن النبي ولو لمرة واحدة صلى الله عليه وآله وقف بباب إحدى زوجاته وقال إنما يريد الله. هل هناك شك القول؟ ماكو ولا مصدر، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك ولا مرة، أن يقف على باب دار إحدى نسائه 9 ويقول إنما يريد الله. فكيف تجي شأن النزول توسع من هؤلاء الخمسة الطاهرين ليشمل بقية نساء النبي أو بعض أقرباء النبي؟ شيء آخر، كل المسلمين يا أخي، الرواية يروها أن النبي صلى الله عليه وآله لستة أشهر كان يطرق باب علي وفاطمة ويقول إنما يريد الله، أو إن السلام عليكم يا أهل البيت إنما يريد الله. إذا حجر يقول لتسعة أشهر، إذا قلنا ست أشهر يعني 180 يوم، إذا قلنا تسعة أشهر يعني 270 يوم تقريبا، 270 يوم تسعة أشهر في رواية ابن حجر في الصواعق، وتسعة أشهر يعني 270 يوم في رواية الصحابي أبو الحمراء. وما عدنا ولا مرة واحدة أن قال في باب دار إحدى نسائه يا أهل البيت أو إنما يريد. هسه ما علينا، هذه الآية من أكبر الوثائق على تطهير أهل البيت سلام الله عليهم عموما أصحاب الكساء، ومنهم الإمام السبط الحسن الزكي المجتبى. أي وثيقة أعظم من هذه؟ أن كتاب الله أيها الإخوة يشيد بالإمام الحسن ويطهره من الذنوب والأرجاس، وهذا التطهير هو بمعنى العصمة. شلون الاصطفاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء هنا أيضا يتضمن العصمة، هنا التطهير أيها الإخوة يتضمن العصمة لهم، معصومون، فالإمام معصوم بصريح كتاب الله. وما أرد أعدد لك، أحد علمائنا له كتاب جميل أهل البيت في القرآن، أيضا كل المصادر من مدارس المسلمين، حنفي القندوزي والشوكاني، عندك الحنفي القندوزي صاحب ينابيع المودة، أو الشوكاني، أو مثلا شواهد التنزيل، أو يذكر عنهم الآيات اللي نزلت في أهل البيت وهي بالعشرات أيها الأحبة. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وآله هم يذكرون نزول آية التطهير فيهم. بعد تعال إلى آية القربى، لأن الوقت يمر بسرعة وأنا بالمقدمة لازلت. آية القربى أيها الأخوة فعلا آية لطيفة، وتفاسير المسلمين توقفت عندها طويلا، فعلا طويلا توقفت. أنا قبل قليل ذكرت لكم آية التطهير، بس خل أعيدها الكلمة. تفسير الفخر الرازي الكبير هذا يقول نزلت آية التطهير في خصوص الخمسة أصحاب الكساء دون النساء، يعني دون نساء النبي. ركز وياي، دع أعطيك مصادر أنا مسؤول عنها. الثعلبي في تفسيره، الفخر الرازي في تفسيره الكبير، الإمام أحمد في مسنده، المستدرك على الصحيحين، الواحدي في تفسيره أيضا، وغيره وغيره، والقائمة تطول، ومنهم ابن بطريق. هذول كلهم يقولون نزلت بخصوص الخمسة أصحاب الكساء. نجي آية القربى، هذه آية القربى بعد المسلمون كلهم يروون شأن نزولها، لها شأن نزول لطيف. الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري يقول أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله اعرض علي الإسلام. شنو الإسلام؟ قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. التفت من قال له وتشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال وتسألني أجرا. لطيف الأعرابي، يعني هم تأخذ بيزات، تطلب فلوس شيء، وتسألني أجرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا المودة في القربة. من قال تفاسير المسلمين ده أعطيك المصدر، التفت قال قربايا أو قرباك، من اللي نحبهم؟ والمودة احنا تحدثنا قبل محاضرات عديدة قبل ليالي إلى دور الحب في العقيدة والحياة، وشرحنا ان سبب تطور الحياة، نمو الحياة، حتى الاسلام كيف ينظم علاقة الحب بين الحاكم والمحكوم، بين الاخوان، بين المؤمنين، بين الزوجين، ذكرنا بحث طويل. المودة ارقى من الحب، وهي اظهار الحب، ان تظهر الحب لاهل البيت، مو بس تحبهم والحب يكون حبيس القلب، لا، بل يجب ان تظهر ذلك الحب اليهم صلوات الله عليه. من قال قربايا او قرباك صلى الله عليه واله، قال: بل قرباي. قرباك شكو انت؟ قرباي انا. في مسند احمد، مسند الامام احمد، دا اعطيك المصدر، مسند الامام احمد في شأن نزول الايه، في ذيل الايه الشريفه قل لا اسالكم عليه اجرا، يقول: قام الصحابة قالوا: يا رسول الله، فمن قرباك الذين أوجب الله علينا مودتهم؟ جدا جميل ما رواه أحمد في مسنده، صريح، قال له: يا رسول الله، فمن قرباك الذين أوجب الله علينا مودتهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: علي وفاطمة والحسن والحسين. هذان او هاتان ايتان كريمتان من الذكر الحكيم، وهذان ايها الاخوة او هاتان الايتان اكبر وثيقتين تشهد لعظمة مولانا الامام الحسن صلوات الله عليه بشكل خاص، واصحاب الكساء بشكل عام. ناهيك عن آيات ما أدري عندك المباهلة والقصة الواضحة والصريحة، اللي حتى نصارى نجران قال عاقبهم أو السيد اللي يقال له السيد أسقفهم الأعظم، قال: أرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبال تعامة من مكانها لأزالها. وكان قد سبق له قائلا لأصحابه: لو أتانا مباهلا بأصحابه فباهلوه، وإن باهلنا بأهل بيته فلا تباهل. هذه المسلمون كلهم يروون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصطحب معه إلا عليا وفاطمة والحسن والحسين. إذن احنا نتحدث عن شخصية شهد القرآن بعصمتها، شهد القرآن بمكانتها بعظمتها، وهذا أرقى الأدلة. فليس هناك أفضل من الإمام المجتبى في عالم الكون إلا جده المصطفى محمد، وأبوه الإمام المرتضى، وأمه السيدة الطاهرة فاطمة الزهرة. لهذا احنا امام شخصية عظيمة جدا ايها الاخوة. وللحديث صلة في رحاب امامنا ابي محمد انس بن مالك بن انس، عند رواية لطيفة يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، اي اهل بيتك احب اليك؟ من اكثر الناس اللي انت تحبهم من اهل بيتك؟ اي اهل بيتك احب اليك؟ مالك انس بن مالك يقول فقال صلى الله عليه واله وسلم: الحسن والحسين. في روايه سلمان المحمدي، يمكن مثل امس او اول امس ذكرى وفاته رضوان الله عليه، سلمان المحمدي يقول: النبي قال: هذان ابناي، فمن احبهما فقد احبني، ومن احبني احبه الله، ومن احبه الله ادخله الجنة، ومن أبغض أمرا فقد أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله، ومن أبغض الله أكبه الله على وجهه في نار جهنم. لا واحد يجي زايد على علاقة النبي صلى الله عليه وآله بالإمام الحسن. بدأت المحاضرة بحديث للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله على المنبر، ودخل الإمام المجتبى وهو صبي، لأن الإمام الحسن سلام الله عليه يوم قبض جده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله له 7 سنين. حسها الرواية كان عمر الإمام 3 4 5 6 سنوات، مو أكثر، يعني في طفولة الإمام. لمحه بطرفه، شوف كتاب حياة الإمام الحسن لابن عساكر الدمشقي، شوف أنساب الأشراف للبلاذري، شوف فرائد السبطين في فضائل السبطين للجويني، شوف نور الأبصار للشبلنجي، شوف ذخائر العقبة للطبري. وهذه الكتب وأمثالها أيها الأخوة تذكر كثيرا من الروايات النبوية التي تعنى بمولانا الإمام الحسن والحسين عليهما السلام. كيف النبي على المنبر قال من سره، من شاف يدخل، من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. هذه تكفيه وثيقة أيها الأخوة، وتمجيدا وتعظيما بعد كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا كان الحسن والحسين الأنشود التي لا تفارق شفتيه، كان النفحة التي لا تفارق لسان النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي يتغنى باسمهما ولا يفتع عن ذكرهما صلى الله عليه وآله. روحي له الفداء. أكثر من هذه، يخاطب الحسن عليه السلام أشبهت خلقي وخلقي. الشيخ المفيد رحمه الله في ترجمة الإمام المجتبى يقول كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، أشبه الناس برسول الله، فعلا كان شبيها للنبي، والنبي يقول لأشبهت خلقي وخلقي. في مثل هذا اليوم قبض إمامنا شهيدا، روحي له الفداء، مسموما أيها الأخوة، بعد أن دس إليه السم كما تعرفون من قبل زعماء بني أمية، وهو القائل سقيت السم مرارا ولكنني كنت ألوذ بقبر جدي رسول الله فأمسح صدري وبطني بقبره فأشفى. لكن هالمرة كان السم شديدا فتاكا زعافا، من دسة السم إليه جعيدة بنت الأشعث وسقته ذلك السم أيها الأخوة، شرب الإمام من ذلك اللبن الحليب، وكان الجو قائضا صيف شديد الحرارة، اجى صائم بعد صلاة المغرب والعشاء لتقدم له ذلك اللبن المسموم، شرب منه جرعتين أو 3 فأحس بحرارة السم أو بحرارة السم صلوات الله عليه، وبقي طريحا على الفراش أياما وليالي، قيل 15 يوما وهو يعاني من ألم ذلك السم، يقطع أحشاءه، يقطع أمعاءه الكريمة، يقطع كبده الشريف، ويدخل عليه الإمام الحسين ينادي وأخاه وحسناه، يلتفت إليه إمامنا يقول لأخي أبا عبد الله يدبر إلي السم فأموت ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، الله لا يوم يومك يومك يا أبا عبد الله. يزدلف إليك 30,000 يحلعون بينك وبين ماء الفرات، ينهبوا ثقلك، يقتلوا ذريتك، ويدعون أنهم من أمة جدنا. لا أنا لهم الله شفاعته. وإذا بالباب يطرام صاح أخي أبا عبد الله نحيا آدم تستعني، أخشى أن يكون الطارق أختنا زينب لا تجي وتشوف هذا الطشيت والدماء وكبدي في الطشت. دخلت فنادت واخا وحسنا، إيش كثر الدعاء فرق بين الأحباب، إيش كثر الدعار فرق بين الأحباب، وسمع لأبو محمد بالقلب صاب، قاعد ينحب ينحب لن الدق على الباب. صاح الحسن شيل بشيء قام قام وشال ذاك الطشت عنه، قام وشال ذاك الطشت عنه عنه، وعمت عيني ون شلون ون انطبت زينب تشوف المجنية إلى دم القلب طشي مأجور. جيت اريد انظر ولي يا خويا، جيت اريد انظر ولي ولي، ولا عندي خبر مسموم خي، ولا عندي خبر مسموم خي حسين عن سالفي. اه شلون غدر غدرة البيت، ابكي على الحسن المسموم مضطهد، أم الحسين لقان بين الخميسين. يا الله ربنا اكتبنا من أنصارهم وأعوانهم وحملة راياتهم، اجعل هذا بلدا آمنا، سائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم عجل ثم قرب لوليك الفرج. يا الله اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين تحت رايته، الأحبة المؤسسون القائمون على هذا المأتم الشريف، والحاضرون والحاضرات والسامعون والسامعات، ومن أوصانا بالدعاء. افقض حوائجهم يا الله، فرج عنهم يا الله، اشف مرضاهم، ارحم أمواتهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.